بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آية الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال الإمام رحمه الله: فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني المكذب بالحق، وفي بعض النسخ مكذب. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله تعالى: وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله: وللكافرين عذاب أليم، وقوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم أو ما كتب لهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير في الحياة من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أي أين ما كنتم، أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله. قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ادخلوا في جملة هذه الأمم. قال رحمه الله: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي كل أمة متأخرة ضلت لأسلافها، وفي بعض النسخ متأخرة لأسلافها، ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب، وفي بعض النسخ ضاعفه عليهم. قال ضاعف عليهم العذاب أو ضاعفه عليهم، قال ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال أي الله تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينا لكم الحق وحذروكم وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا. وتركتم الحق كما تركنا فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله وما أما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. نعم هذه الآية العظيمة آية الأعراف التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله هنا في معرض تقريره ما سبقه من وجوب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والفرار من تقليد من لا ينفعه ولا يدفع عنه شرا ولا يجلب له خيرا وأن الواجب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الهداية لا تحصل إلا بالوحي دون الإحالة إلى عقل فلان ورأي فلتان كما قاله رحمه الله. فلا يجوز للمرء والحالة هذه الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يتخذ غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليلا فيترك أقواله عليه الصلاة والسلام لأقوال صاحبه أو يتمثل آراءه والعياذ بالله في مقابل رد وصد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن بحث عن الهداية والتوفيق والرشد والهدى فعليه بالاتباع وترك الابتداع. ومن أعظم ما يصد الناس عن الحق هو اتباعهم هو تقليدهم لمن لا ينفعهم ولا يضرهم والعياذ بالله بل إنما يجلب لهم الضر إن تبعه في كل ما يقرره من باطل كيف وإن كان هذا الضر هذا الباطل الذي يدعو إليه والكفر أو الشرك بالله جل وعلا لا شك أنه يضره لا أنه هو بسببه بيده الضر والنفع وإنما لأنه تبعه على الباطل فيشمله الإثم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة في الحديث نفسه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فكل هداية واهتداء يجب أن يكون المؤمن باحثا عن الوصول إليها ويسلك الطريق التي توصله إلى تحقيقها وسعادته في الأولى والآخرة ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك دعاة الضلالة والداعي إلى الضلالة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة فالداعون إلى الهدى أئمة المتقين خيار المؤمنين والداعون إلى الضلالة داعون إلى النار والعياذ بالله والاستجابة إليهم استجابة إلى هلاك وضلالة وغي. والمعاونة على ذلك تعاون على الإثم والعدوان. فيقول رحمه الله فيها عند شرح هذه الآية بعد أن ذكرها أو هذه الآيات يقول: تدبر، فليتدبر العاقل. ولا شك أنه يخاطب العقلاء الذين يرغبون في النجاة، والعاقل كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: من عقله عقله عن كل مذموم. يخاطب أولي الألباب الذين يعقلون ويتأملون ويرغبون في النجاة أن يتدبر هذه الآية، وليتذكر أولو الألباب كما قال الله جل وعلا، فإنه إن تدبر علم أن الحق فيما تقدم تقريره، وهو وجوب الاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبراءة والبعد عن مثل هذا المسلك المشين الذي لا يعود على الإنسان بالنفع لا في الأولى ولا في الآخرة. فقال: وما اشتملت عليه من العبر، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بتدبر كتابه وتأمل آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذكر رحمه الله بدءا في بيان معاني هذه الآية، قال: قوله تعالى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، قال: ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. لا شك أنهم مبطلي هذه الأصناف، أو هذان الصنفان مبطلين، لأن أحدهما كما قال منشئ للضلالة والفرية، وكونه أنشأها ووضعها هي دعوة منه للناس لاتباعه فيها أو لتقليده فيها، فهو مبطل افترى على الله كذبا، هذا قسم. والقسم الثاني قال: المكذب بالحق أو كذب بآياته، جاءه الحق لكنه كذب وأعرض ونأى بجانبه، إما كبرا، وهذا غالبا يحصل بسبب ذلك الكبر والعياذ بالله واستعظام الإجابة، يستعظم أن يجيب للحق وأن ينساق له. ولهذا قال: فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، وهذا أمر ظاهر، افترى فرية وكذبها وأنشأ الباطل من أجلها. والمتأمل يجد أن هؤلاء المنشئ للباطل كثير، كمسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب وغيرهم. قال: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، ولم ينشئ باطلا ولكنه كذب بالحق وكفر وجحد. وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، كل مبطل أنشأ ضلالة وباطلا يعرضان عليه. فبعض الناس مكذب بالحق مع معرفته به، وبعضهم منشئ للباطل فإذا انضاف، يقول: إن انضاف إلى ذلك دعوته إلى الباطل، يعني لم يكتفي بكونه أنشأه أو كذب بالحق، دعوة إلى الباطل وصد الناس عن الحق، استحق تضعيف العذاب لا شك، لأن الله جل وعز حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه المضاعفة هي مستحقة، وهذا من تمام عدل الله جل وعز، وإنما ضاعف عليهم العذاب لاشتمال كفرهم على تضعيف أيضا، إما من حيث الافتراء وإنشاء الباطل، وإما من حيث التكذيب والجحود. فكان هذا أو ذاك يصحبه دعوة إلى الباطل الذي أنشأه، أو الباطل الذي جاء به فكذب به الحق، فكلاهما صد عن دين الله جل وعز وعن الحق الذي جاءت به دعوة الأنبياء ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعوة الحق. قال الله جل وعز: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. المبطل المنشئ للباطل إن دعا زاد في غيه وضلاله وكفره وانحرافه، وإذا انضم إلى الدعوة أنصد أيضا، صد الناس عن وصولهم إلى الحق، زاد بطلانه وزاد غيه والعياذ بالله، فتضاعف الكفر والشر. ولهذا قال الله تعالى: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. نعم، يفسدون إفسادهم إما بإنشاء الباطل مع دعوتهم إليه، أو إنشاؤهم الباطل ودعوتهم وصدهم الناس عن الحق. قال: فلما كفروا، أو أولئك الآخرين الذين كفروا بالجحود، كذبوا بالحق ودعوا الناس إلى التكذيب بالحق وصدوا الناس عن قبولهم للحق، كذلك زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. وهؤلاء يدعون أنهم مصلحون، يظنون ذلك أو يعلمون أنهم مفسدون، ولكن كما قال الله جل وعز: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فلا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. قال: فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وهذا أمر، وعذابا بصدهم عن سبيله. لا شك أن كما أن الجنة درجات فالنار دركات، ومعلوم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال: وحيث يذكر أو يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، كقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. كفرهم كفر مجرد لم يصحبه صد عن سبيل الله ولا رد على الحق، كفر مجرد كما قاله رحمه الله. قال: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. هذا النصيب الذي كتب لهم في الأجل، كتب ذلك لهم، ومعلوم أن من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، وأن الله عز وجل كتب مقادير العباد وأجالهم وأرزاقهم قبل أن يخلقهم جل وعلا. هذا الذي كتب لهم يأخذونه. قال: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تتوالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، أين هؤلاء؟ هل ينفعونكم؟ والحالة هذه: هل يدفعون عنكم ما سينزل بكم، أو يرفعون ما نزل بكم، أو يجلبون لكم حظا أو راحة أو طمأنينة؟ هم لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. الله جل وعز يبين هذا لعباده ليحذروا هذه المسالك وليتأملوا وليتقوه جل وعز وليخشوا عذابه وليخافوا عقابه جل في علاه. أين هؤلاء الذين كنتم توالون فيهم وتعادون فيهم وترجونهم وتخافونهم من دون الله؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والله جل وعلا يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقونا، وبطلت تلك الدعوة التي كانوا يدعونهم من دون الله. ضلوا عنا، زالوا وفارقوا. ولا شك هذا حال كل مبطل، هذا حال كل مبطل، ومن أعظم أو أعظم المبطلين هو الشيطان إبليس. ومعلوم كفره وجحوده بالناس يوم يعرضون، قال: فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا هو حاله وحال كل من سار على ذلكم السبيل المهلك والطريق المرضي والعياذ بالله. قال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قالوا: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وادخلوا في جملة هذه الأمم الذين حقت عليهم وحق عليهم العذاب. وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الأمم التي تدخل، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها. نعم، لأنهم لم يتجردوا للحق، قلدوا ما كانوا عليه هو الحق، أو إنما يفعلوا ذلك وكان ذلك هو الحق، ضلت بسبب ذلك تقليدا. إنا وجدنا آبانا على أمة، لا يمكن أن نترك ما كان عليه الأسلاف من ضلال، وقطعا الذي فعلوه هو الحق، هكذا نظرهم وهذا هو منطقهم. وهؤلاء جميعا كل منهم يلعن الآخر، مع أن الواجب في والحالة هذه إذا كان الخلف يتبع السلف سلفه في هذا أن لا لعنة على ذلك، لأنه أسلم أمره إليه. ولكن هكذا حال كل مبطل، إذا أعلنت السرائر وأظهرت، نعم، لعن الآخر الأول لأنه كان سببا في ضلاله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هؤلاء قالوا: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، كأنهم يريدون بهذا الفكاك والنجاة، وأن ذلك سببا مقنعا في تخفيف العذاب عنهم. والسبب في طلبهم هذا أنهم أضلونا وصدونا عن طاعة الرسل. فجاءهم الجواب من الملك الديان جل وعلا الواحد العزيز القهار، قال: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. وهذا عدل الله جل وعز، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل وعز: ولا يظلم ربك أحدا. لكل ضعف، كل بحسبه للأتباع والمتبوعين، ولكن لا تعلمون. لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف، ولا إله إلا الله من هذا الوعيد الشديد. قال: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. حاجج هؤلاء وأجابوا أولئك المتأخرين عنهم، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، إنكم جئتم بعدنا، أرسلت فيكم الرسل، ونزلت إليكم الكتب، بين لكم الحق، ظهر لكم الدليل، حذرتم من ضلالنا، ونهيتم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا الاتباع والتقليد، الاتباع على الباطل والتقليد في الباطل مع ظهور الحق وبيانه وجلائه، بل وتركتم الحق الذي جاءتكم به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأي فضل لكم علينا، ضللتم كما ضللنا، تركتم الحق كما تركنا، غويتم كما غوينا، وضلالكم بسببنا وضلالنا بسبب من قبلنا، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. فوالله كما قال الإمام ابن القيم: لله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لمن تدبر وتأمل وتعقل في أن الواجب على المرء الحصيف العاقل الذي يلحظ مثل هذا الملحظ ويتأمل في هذه الآيات العظيمات أن يسارع في التجرد من كل باطل قد تلبس به، وأن يتوب إلى الله ويؤوب ويرجع، فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة داء الحساب ولا عمل. لكن هذه الموعظة الشافية المشفية بأمر الله جل وعلا لو صادفت من القلوب حياة، لأن من شرط الانتفاع الانتفاع الخلو من الضد، ولكن إذا كان القلب ميتا، لو كان القلب ميتا فلا انتفاع. ولهذا قال الإمام الحسن بن عبد العزيز الجذامي رحمه الله: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، وهو كذلك. قال: لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات أمثالها أو أمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. لا شك إن في مثل هذه الآيات العظيمات تذكرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما أهل البطالة الثكلة أو الثكلة يعني المهالكة فليس عندهم من ذلك خبر، لأن الله جل وعز قد طمس على قلوبهم والعياذ بالله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال رحمه الله مبينا في فصل بعد ذلك: فهذا حكم الأتباع، فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. أما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم، في بعض النسخ لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة، أو وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال وتقطعت بهم الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وتجريد عبادته وحده، ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وترك أقوال غيره لقوله وترك كل ما خالف ما جاء به، والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه، وفي بعض النسخ يحول ما يحول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الحياة ودار البرزخ، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصل والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول أو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. هنا في هذا الفصل يبين رحمه الله كما قال حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة وقد سبق بيان أمرهم وحكمهم، وأن لكل ضعف، ولكن لا تعلموا كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. أما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم، يزعمون أنهم على الهدى أو على طريقتهم، وليسوا في الحقيقة متبعين لهم، لا شك أن هؤلاء المخالفون الصادون الكاذبون المكذبون بأفعالهم وحالهم طريقة متبوعيهم. قد ذكر قول الله جل وعز من سورة البقرة: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء المدعون أنهم على طريقة ومنهاج أتباعهم أو متبوعيهم هم في الحقيقة مخالفون لهم، سالكون غير طريقتهم، يزعمون المحبة زعما، ولا ينفع الزعم إن لم يصحبه عمل، الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، محبتهم لن تنفعهم يوم القيامة لمخالفتهم في الطريقة والمنهاج، ولذلك يتبرؤون منهم يوم القيامة، لأنهم اتخذوا من دون الله أولياء وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفع. فليذهب كل أناس بمن اتخذوهم أولياء. وهذه الحال التي عليها هؤلاء من الخزي والعار هي حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يوالي فيهم ويعادي فيهم ويرضى لهم ويغضب لهم، أعماله كلها باطلة، لأنه لم يخلص لله جل وعز ولم يجرد التوحيد للمرسل سبحانه وتعالى، ولم يجرد الاتباع للمرسل صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قد يكون قد تعب واجتهد في العمل. ولكن هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. الآيات: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع هذا تصلى نارا حامية. لما؟ لأن الحال فيهم كالحال في هؤلاء، كالحال في هؤلاء الذين يذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله، لم يكن الحب والولاء والبغض والولاء والبراء في الله ولله في سبيله سبحانه وتعالى وفي على طريقة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان كذلك ولو كان كثيرا وكثيرا، كل ذلك العمل باطل كله، وتقطع تلك الأسباب. ولهذا قال جل وعز: وتقطعت بهم الأسباب. لا تنفع تلك الحال، لا تنفع في تلك الحال يوم القيامة ويوم الحشر، لا ينفع إلا السبب الحقيقي الذي لأجله خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب، وهي عبادته جل وعز وتحقيق العبودية له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. فالله غني عن عباده، خلقهم لعبادته، فلا تنفع تلك الوصلات ولا تلك الأسباب ولا تلك الوسائل إلا من كان حظه عظيما وقدره عظيما أيضا في تحقيق الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تجريد العبادة لله، تجريد الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحب في الله، يبغض في الله، يعطي لله، يمنع لله، يوالي في الله، يوالي لله ويعادي في الله. القريب من قرب باتباع السنة، والبعيد من بعد بافتركه لها ولو كان قريب النسب. يرى وميزانه في ذلك كله هو الشريعة المحمدية النقية، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أقرب قريب. بهذه الأخوة وبهذا الأمر يتآخى في الله، يحب في الله ويبغض في الله. بهذه العبودية المحضة يجول ويجول، وإليها المرجع. ومهما تنقلت أو نقلت وانتقلت من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان، فأهل السنة بينهم تواد وتقارب وتراحم، ليس بينهم نسب ولا سبب إلا نسب العلم، وسببه نسب العبودية المحضة لله وتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. هذه هي النسبة التي تنفع، هذه النسبة هي التي تنفع في الدور كلها، الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي دار القرار. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا قوام ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهو كذلك لا فلاح ولا سعادة إلا بهذه النسبة. لذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حرصوا كل الحرص على اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره وسنته في صغير الأمور ودقيقها وجليلها، يعظمونها يقومون بها قدر استطاعتهم، يرجون الله والدار الآخرة، ويتحاب الواحد منهم في ذلك ولأجل ذلك. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وغفر له فيما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح مسند شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار. أقول حديث المرء مع من أحب حديث صحيح، حديث صحيح متفق عليه، إلا أن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى الأفعال والأقوال والحركات والسكنات، بل هو الاعتقاد يخالف من أحبه، فأي محبة هذه؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، ما الحب إلا للحبيب الأول. لابد أن يكون هذا الحب يتبع المحبوب في كل أفعاله وأقواله واعتقاداته، أما أن الفعل يناقض القول والاعتقاد يناقض الفعل وغير ذلك فهذا تناقض. قال: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم بالقول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالبينات ما لم تقيموا عليها فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولهذا قال الإمام الجليل محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، هذه النجاة هي النافعة في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، يقوله الإمام الزهري: فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أخرجه الإمام الدارمي في سننه. فالمتأمل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا هذا المعنى الدقيق وصاروا عليه وتقربوا إلى الله جل وعز بتطبيقه إيمانا منهم واعتقادا بأنه لا فلاح لهم ولا نجاة ولا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاتباع والاقتفاء. ولهذا قال رحمه الله عن الإمام ابن القيم هنا: والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا يبقى إلا السبب الوصل التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجرير متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذ العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، لأنهم جاءتهم الرسل، جاءت الناس الرسل وبينوا لهم الحق وأظهروا لهم الحجة وأبانوا لهم المحجة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما ربك بظلام العبيد. وما عرفت الهداية ولا الاستقامة إلا عن طريقهم، ولا سبيل إلى تحقيق تلك الاستقامة إلا بالمتابعة. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، الأعمال التي يقيمها العباد ويكثرون منها ما لم تكن خالصة موافقة لهدي رسول الله ستكون هباء منثورا ولا بد. وهذه من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة. فالذي أرى يريد نجاة نفسه وتخليصها وخلاصها فليلزم. قال عليه الصلاة والسلام للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على ذلك. وقال الرجل: عرفت؟ فالزم. أسأل الله العلي الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم. في أسئلة؟
نعم شيخ.
كثيرة ولا شوية؟
يعني نختار منها بعضها
طيب أحسن، لأن عندي موعد آخر الآن.
طيب
أيوة تفضل.
السؤال الأول سؤال يقول: أثابكم الله، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته إذا طلقها؟
أشو؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته إذا طلقها؟
يعني ربيبة؟
يعني بنت زوجته الشيخ إذا طلق الزوجة، يعني بنت طليقته.
نعم نعم، الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة لا يحل له أن يتزوجها، إنها ربيبة. نعم.
جزاك الله خير. سأل من جد بلجيكا يقول.
ها؟
سأل من بلجيكا.
أي.
يقول: مرأة حامل، الدكتور قال لها وهي في الشهر.
والله صوت شوية. ها؟
يقول: مرأة حامل.
نعم.
الدكتور قال لها وهي في الشهر الخامس أن الطفل لن يعيش بعد ولادته، وطلب منها أن تنزله، ووافقت المرأة وأنزلته وهو في الشهر الخامس بناء على قول الطبيب، وبعد ولادته بساعات توفي الطفل، فما عليها الآن؟
الواجب عليها أن تتقي الله جل وعز، وأن تسأل قبل أن تفعل، وأن لا تسلم أمرها إلى هؤلاء الأطباء، لأن حكمهم ظني، ولا يجوز البناء على مثل هذه الأمور، على الأمور الظنية، فهذا حرام الذي فعلته، ولا يجوز لها أن تطيع. وهذه قضية تكثر السؤال حولها، والأطباء في بعض البلدان ينصحون وهم غير ناصحين، ولا يجوز الإقدام على مثل هذا الفعل، ولا الإجهاض لكل سبب ولكل إيراد. المسألة ينظر فيها ويتأمل، أما هكذا الإقدام وقتل الأنفس والعياذ بالله وإزهاق النفوس، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، وقتل النفس محرم مجمع على تحريمه، نصوص الكتاب والسنة تدل على تحريم هذا الفعل. فهذه عظيمة من العظائم فعلتها المرأة هذه، وكونها تقول أنا سألت الطبيب لا يكفي، لا بد أن يكون الأمر هناك له قيودات كثيرة، لا يجوز إسقاط الجنين وأنه لن يعيش، هذا أمره بيد الله جل وعلا، الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الأمور كلها بيد الله جل وعلا، لا أحد يعلمها ولا يمكن أن يبت فيها، لا هو ولا غيره، ولو اجتمع الأطباء جميعا. لكن متى يجوز؟ إذا خشي، إذا كان ثمة في بقاء الجنين ضررا بالغا يؤدي بهلاك الأم وخروج نفسها وموتها، وهل هلاك متحقق ويجمع على ذلك عدد من الأطباء الأمناء الصادقين المعروفين بصدقهم ومهنتهم ودقتهم. أما يأتي واحد هكذا يقول لا أن هذا يهلكك، هذا لا يمكن التسليم به، لابد. فالمسألة عظيمة جدا، وهي بهذا الفعل قد ارتكبت كبيرة من الكبائر، يجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكثر من الذكر والشكر لله جل وعز على أن أنعم عليها بالسؤال عن هذه الفرية التي قامت بها والعياذ بالله. فتتوب إلى الله وتؤوب إليه جل وعز. نعم، وما كان ينبغي لها أن تفعل هذا، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل. فولو استطاعت أن تصوم شهرين متتابعين لكان أولى وأحوط. وأما هذا الطبيب فلا يجوز أن يؤمن أو أن تأمنه، لا هي ولا غيرها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل من الإمارات الشيخ تقول: ما حكم استخدام العطر مضاف إليه بعض الكحول؟
استخدام العطور التي فيها شيء من الكحول أو نسبة ضئيلة جدا، هذه الكحوليات أهل العلم في هذه المسألة ما بين مانع ومجيز، ولما كان الأمر كذلك فإن الاحتياط للمرء المسلم أن يبتعد، وإن كنت أميل إلى جوازه، لكن الاحتياط أولى والابتعاد عنه أولى. فهذا الذي أراه، وإن استخدمه لا حرج إن شاء الله، لكن الابتعاد عنه أولى. نعم، أيضا
سائلة تقول: هي تعيش في بلاد الكفر، تقول: ما حكم شراء
لحوم؟ والله ما أسمع. نعم،
تقول: ما حكم شراء لحوم الكفار؟
ما حكم إيش؟
شراء لحوم الكفار.
حكم شراء لحوم الكفار يعني ذبائح ولا إيش؟
أي نعم، الذبائح يا شيخ.
أي السؤال مطلقا هكذا؟
أي نعم،
يعني ما خصصت السائلة ولا بينت أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب.
نعم يا شيخ،
نعم، الكفار من غير أهل الكتاب لا يجوز أكل ذبائحهم، أما أهل الكتاب فيجوز أكل ذبائحهم. أما إن كنا نعلم أن أهل الكتاب، نعم، إذا كنا نعلم أن هذا الكتاب يعني يذبح ذبحا غير شرعي، صعق ولا خنق أو كذا، لا يجوز أكل هذه الذبيحة التي نتيقن أنها ذبحت عن هذه الصورة. فالذبائح غير الشرعية، يعني أقول الذبائح غير الشرعية لا يجوز أكلها، حتى ولو كان ذبح فعل هذا الفعل مسلم، فضلا عن يكون كتابيا، لأن هذا الكتاب عندهم الذبح أيضا، ولهذا أبيح. لا نقول أن هذا الكتاب أبيحت ذبائحهم لأنهم فقط أهل الكتاب، ولو كانوا يصعقون ولو كانوا يخنقون، لا، لأن أهل الكتاب أصلا عندهم الذبح في أصل دينهم، ولذلك أبيح لنا أن نأكل ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إن كان قد علمنا وتيقنا أنه يذبح أو يعني يقتل هذه الذبيحة بطريقة يعني إزهاقه لروحها بطريقة شرعية من الصعق أو نحوه، فلا يجوز أكله إن تيقنا هذا. نعم،
السؤال الأخير يا شيخ. شخص أصابته الجنابة والماء الذي عنده يكفي فقط للوضوء، فهل يكتفي بالوضوء أم يجب عليه أن يتيمم؟
الماء الذي عنده يكفي
للوضوء فقط.
يعني هذا سؤال افتراضي ولا سؤال واقع؟
والله لا، دي هذا سؤال مترجم من اللغة العربية، هو
بالإنجليزي. إذا كان الماء الذي عنده لا يكفي إلا للوضوء، وإيش بقية السؤال؟
يقول الماء الذي عنده يكفي فقط للوضوء.
أيوة.
فهل يكتفي بالوضوء أم يجب عليه أن يتيمم؟
هذا الماء الذي عنده الذي لا يكفي للوضوء، لا يكفي إلا للوضوء، يعني لا يكفي للاغتسال، نحن نقول يستخدم هذا الماء لرفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، فيغسل ما استطاع من جسمه به، وما بقي بعد ذلك يتيمم له، يتيمم له، لأن الأصل عندنا هنا رفع الحدث الأكبر. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فالوضوء منه لا يجزئ، ولا بد من الاغتسال. وجد بعض الماء وبعضه لا يوجد، فيغتسل بالموجود ويتيمم الباقي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنقول يغتسل بالماء الموجود ويغسل أجزاء جسمه التي يمكن أن يغتسل لها، وما بقي يتيمم، وإذا حان وقت الصلاة تيمم، ما وجد ماء يتيمم للصلاة ويصلي. نعم.